علينا واحنا ذهب بالنعمة والأسرار والأحلام بيدينا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها، وتسامقت في روضها الأشجار. وبعثت للثقلين بعثة سيد، صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار. يا خير من وطئ الثرى، يا خير من وطئ الثرى، وتشرفت بمسيره الكسبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس، ويفرح أن يراه نهار. بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة، وتشرف الأنصار. أنشأت مدرسة النبوة، فاستقى من علمها ويقينها الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بيده واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وخاصة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان الهجرة أسلوب حياة. ها نحن نلتقي في رحاب عام هجري جديد، 1445 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومع تجدد كل عام هجري جديد، يتجدد حديث الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى. من الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى من يقص على الناس في كل عام، في مطلع كل عام هجري جديد، منهم من يقص على الناس أحداث الهجرة بتفاصيلها، وكأنه كتاب مسموع، بل وأصبح الكثير الآن على علم بأحداث الهجرة. ومن الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى من يقف مع التضحيات الفدائية، ونماذج من شباب الصحابة، ودور الشباب في هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكل يريد أن يخدم دين الله عز وجل، ولكن اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى لن نذكر أحداث الهجرة، فأحداث الهجرة معروفة، وإنما سنقف الآن مع أهم الدروس والعظات والعبر والدرر واللآلئ من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. محتاجين النهارده نتكلم عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الهجرة ليست مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، ليس مغادرة مكان، وإنما مغادرة لكل هوى ولكل ظلم ولكل عصيان. اسمحوا لي في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان الهجرة أسلوب حياة، أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعية المهندس الشاب صاحب الأسلوب الدعوي المتميز المميز والبليغ والفصيح، أخي الحبيب الشيخ سمير أحمد. أهلا الشيخ سمير، حياكم الله وبياكم، ربنا يفيدك ويحفظك ويرضى عنكم، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، وكل عام أنتم في أتم صحة وعافية.
آمين يا رب العالمين.
شيخ سمير بيتكلم النهاردة عن الهجرة أسلوب حياة، ونحن في رحاب عام هجري جديد. هذا الحدث الذي هو بمثابة إعلان لدولة الإسلام، لبناء دولة إسلامية، هذا الحدث الذي نصر الله عز وجل به الدين وقلب به الموازين، هذا الحدث من منا لا يعرف هذا الحدث وحرف الهاء الذي يشير إليه بجانب كل رقم ونؤرخ به أيام حياتنا، حتى أصبحنا نهمل في التقويم الهجري، وأصبحنا يعني غير مهتمين بالتقويم الهجري، أهم شيء عن التقويم الميلادي، لدرجة تلاقي بعض الأطفال دلوقتي حتى في المدارس يعلموهم الشهور الميلادية. تلاقي الطفل مثلا لسه بيتعلم في مدارس الشهور الميلادية، يناير فبراير مارس ابريل مايو، يحفظ كل الشهور. تيجي تسأله كده قول لي كده شهور العام الهجري، ما يعرفش. ممكن تسأل دلوقتي احد الناس، احد المسلمين كده، اي حد في الشارع، وقول له احنا في اي عام هجري، ما يعرفش. للأسف تغفلنا وتجاهلنا التقويم الهجري، يعني اساسنا واساس تاريخنا العريق تاريخ الاسلامي. محتاجين نلقي الضوء على اهميه التقويم الهجري واهميه الدروس المستفاده من هجره المصطفى عليه الصلاه والسلام. زي ما قلت حضراتكم، الهجره بمثابه اعلان لبناء دوله اسلاميه، الهجره بمثابه اعلان العقيده بأن رجالها لا يأسون من روح الله عز وجل. شيخ سمير، ماذا تعني الهجرة بالنسبة لنا كمسلمين؟
والله الهجرة بالنسبة لنا كمسلمين تعني أن نهاجر من المعصية إلى الطاعة، أن نهاجر إلى الله دائما. ابن القيم له كتاب رائع يسمى طريق الهجرتين، يعني كتاب في غاية الجمال. لابد للإنسان أن يجعل هذا الكتاب وردا في حياته كما يجعل لنفسه وردا من القرآن، لأن النفس بتذبل من حين إلى آخر، فلابد أن هو يقرأ في شيء يعني يرقي من نفسه يعالج نفسه. فلا أفضل من أن يقرأ لابن قيم الجوزي، هو له عناية فائقة بالنفس وبأحوال القلوب، يعني خبير بالقلوب رحمه الله
ورضي عنه. وهو تلميذ الشيخ الإسلام
تيمية، وتلميذ شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه. إحنا بنقول إن الهجرة هي إعلان لبداية دولة إسلامية، دولة إسلامية بمعنى التي تنشر الفضائل، الإسلام الذي هو في القرآن وفي السنة، ليس الإسلام المزعوم من قبل المشوهين أولئك الذين يشوهون صورة الإسلام. بعض الناس بينزعج عنده حساسية من كلمة الدولة الإسلامية،
بعض الناس بيقتصر الدولة الإسلامية على إقامة الحدود فقط، يقول لك دولة إسلامية يعني هتقطعوا إيد السارق، يعني هتقتلونا هتموتونا، خلينا نقعد في البيوت ما نشوفش حياتنا ولا نشوف شغلنا ولا أي حاجة. بعض الناس يظن ذلك.
نعم صحيح، هو إقامة الحدود يعني حتى إقامة الحدود فيه مصالح ومفاسد، ساعات لا يقام الحد وإن كان مسموح. حتى في دول الخلافة لما كانت الخلافة موجودة لم الخلفاء أنفسهم لم يقيموا عدة حدود لأسباب تختص بالحكمة في ذلك التوقيت. فهو الدين كله قائم على الحكمة، الدين كله قائم على المصالح والمفاسد، فاحنا مش عايزين نحط الدولة الإسلامية في بند إقامة الحدود فقط. وبعدين اللي بينزعج من المسألة دي، هل أنت سارق؟ هل أنت زاني؟ لا يخاف إلا الذي يستحق العقوبة فقط، إنما هذا تأمين لك، أمان لك، يعني ونوفر لك ظروفا معينة وأشياء معينة. وإذا أردنا أن نقيم الحد على أحد الناس، إذا أردنا أن نقيم الشروط لا نستطيع إقامة الحد. يعني أنت منين تيجي تتكلم مثلا على شخص زنى وتريد أن تقيم عليه حد الزنا، من أين تأتي بالشروط؟ هذه مصيبة صح؟ لن تستطيع. هات لي 4 شهود ورأوه في وضع معين ويكون من العدول، هذا صعب جدا. فكأن الله وضع الحدود لأجل التخويف وفقط. فاحنا مش عايزين نختصر الخلافة الإسلامية في هذه المسألة اللي هي مسألة الحدود، ولا عايزين نضع تصور للدولة الإسلامية بالجماعات المتطرفة. لا علاقة للدولة الإسلامية بهؤلاء، وإنما فقط يدعون الانتساب إليها. والدولة الإسلامية منهم براء، نحن نريد أن نقيم التسامح، نريد أن ننشر خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعنيه بالدولة الإسلامية.
أحسن. الهجرة كانت بداية الطريق للتخلص من حالة العوز وقلة الأمن والأمان، والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا تعرض للاضطهاد هو وأصحابه، حتى هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، حتى قال لأبي بكر رضي الله عنه قد أذن لي في الهجرة، فقال أبو بكر الصحبة الصحبة يا رسول الله. رغم ما تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، رغم ما تعرض له أصحابه، لم ييأس عليه الصلاة والسلام. ودي بقى أهم نقطة محتاجين نتكلم عنها النهاردة، إن الهجرة بمثابة إعلان عقيدة بأن رجالها لا يأسون من روح الله عز وجل.
نعم صحيح. الهجرة أو أمر الهجرة يعني كأن الله تعالى يشير إليه، وإلى كل شيء كأنه استغلق أمام ناظر الذي ينظر إليه، يشير إليها في قوله تعالى في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إلى آخر الآيات. الميت أحياه الله سبحانه وتعالى، فهذا بعث للأمل في قلوب كل من فقد الأمل، بعث للأمل لكل من نظر إلى مسألة وجدها قد استحكمت وأغلقت عليه، بعث للأمل في قلبه. فالهجرة كذلك، الهجرة بعد أن انتشرت الشركيات وعبادة الأصنام في جزيرة العرب، أقام النبي صلى الله عليه وسلم الدين وهاجر بالمسلمين وأعلى كلمة الحق وكلمة التوحيد بعد أن ظن الناس أنها لا ترى بعد اليوم، حتى أنه لم يعد من الواحدين في هذه الجزيرة العربية إلا قلة، ورقة بن نوفل وكعب وغيرهم، القليل القليل من أهل الكتاب الذين ظلوا على التوحيد، وسليمان الفارسي الذي ظل يبحث عن التوحيد ويعني بذل جهدا عظيما لقلته، هو لا يجد وللمعاناة. فهذا بعث للأمل في قلوب الناس.
أحسن شيخ سمير. عايزين نقول بقى اهم من الدروس، من اهم الدروس المستفاده من هجره النبي عليه الصلاه والسلام، ودي اللي احنا نتكلم عنه النهارده. وزي ما قلت في بدايه الحلقه، احنا مش جايين نتكلم عن سيره، مش جايين نحكي عن قصص، والا كلنا عارفين وكلنا حافظين، وناس حتى العوام عارفين احداث الهجره. احنا النهارده جايين نتكلم عن اهم الدروس المستفاده ونسقطها على الواقع المعاصر. من اهم الدروس المستفاده اللي تلفت الانتباه يا شيخ سمير، ويمكن هذا الدرس يمكن له الاثر البالغ في النفوس، حسن التوكل على الله عز وجل. ده يتضح جليا في النبي عليه الصلاة والسلام لما تجهز وجهز الزاد والراحلة عليه الصلاة والسلام، هو صاحبه أبو بكر أخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام. وهنا بقى السؤال، هو الله عز وجل سبحانه جل في علاه، أليس الله عز وجل قادرا على أن ينقل النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، سواء كان صاحبه أبو بكر والصحابة، من مكة إلى المدينة في جزء من ليلة كما حدث في الإسراء والمعراج؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بالتنوين عن جزء من ليلة. الله سبحانه وتعالى قادر على سبحانه وتعالى، كان ولا يزال سيظل سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الله عز وجل قادر ان هو ينقل النبي عليه الصلاه والسلام من مكه للمدينه في جزء من ليله. طب ليه الاحداث دي كلها؟ النبي يجهز الزاد والراحله ويذهب لابي بكر والسيده اسماء بنت تشق ونطاقها وتسمى بلاد النطاقين، وسيدنا عبد الله بن بكر له دور ياتي باخبار المشركين للنبي عليه الصلاه والسلام، والصحابه، ويعني كتير من الصحابة لهم دور في الهجرة. ليه كل الأحداث دي كلها، وليه كل التفاصيل دي كلها؟ حتى يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، أن نأخذ بالأسباب وأن نعلق قلوبنا بخالق الأسباب تبارك وتعالى. ليس كذلك شيخ سمير؟
نعم صحيح، أحسنت. وهذا برضك يعني إحنا عايزين نعمق بقى معاني الهجرة في قلوب الناس.
نعم.
فخلينا نتكلم عن مواقف حياتية.
نعم.
ما علاقة هذا، وما علاقة هذا بالأمور التي يمر بها الناس؟ كأن الله تعالى يقول للناس: أنا قادر على أخرجكم مما أنتم فيه، ولكني أريد بكم أن تأخذوا بالأسباب وتتوكلوا علي، وإلا فلماذا نحن في الدنيا؟ نحن في الدنيا لأنها دار بلاء، دار مشقة، دار تعب. الله تعالى قال لآدم عليه السلام: وليخرجنكما من الجنة فتشقى. الشقاء في الدنيا معلوم. وقال الله تعالى: قد خلقنا الإنسان في كبد، لا بد من الكبد. وفي مسألة في حقيقة الأمر ملفتة جدا، المرأة التي كانت تسرع وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكت أمرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك فتشفينا، وإن شئت تصبرين ولك الجنة. طب ليه؟ طب ما تدعي لي وأشفى في نفس الوقت أخش الجنة، ليه بتخيرني ما بين الاثنين؟ اللي يبص للحديث ده هو النبي صلى الله عليه وسلم شدد قوي عليها كده. ليه؟ ليه شق عليها في هذه المسألة؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصل للمرأة أن الجنة ليست بدون أجر، لابد الجنة ليست بدون تعب وبدون مشقة وبدون بذل، وأيضا يصح المعنى ليست بدون أجر، ما هو لابد أن تدفعي ثمنا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل مبتلى: لابد أن تشقى وتتعب. الله تعالى ينجي عباده ويفرج عن عباده، ولكنه دائما يأمر عباده أن يأخذوا بالأسباب. لا بد من بذل المشقة، لا بد من بذل الجهد. وحاجة أخيرة أختم بها في هذه النقطة، الله تعالى يقول لمريم عليها السلام وهي في حالة في غاية الوهن والتعب، يقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة، وهي أساسا لن تستطيع هز النخلة، ولكنه يقول للناس: خذوا بالأسباب. فكل امرأة تعبة في غاية التعب هزي إليك بجذع النخلة، هو كده كده الجذع مش هيتحرك أصلا.
نعم.
ولكن الله تعالى يقول لا، خذي بالأسباب.
أحسنت. بل أيضا شيخ سمير، حتى سيدنا موسى عليه السلام، سيدنا موسى لما وقف أمام البحر هو ومعه وخلفهم فرعون وجنده، الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى أن يفرق البحر نصفين بدون أن يضرب موسى بعصاه البحر.
صحيح.
ومع ذلك أمره الله تبارك وتعالى أن يأخذ بالأسباب، فيضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرقة التوت العظيم للي احنا محتاجينه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. إن الله يحب المتوكلين وليس يحب المتوكلين، لأن أصبحنا في زمن يا شيخ سمير في تواكل وليس توكل. تلاقي كتير من الشباب دلوقتي يقول لك الدنيا والغلا والأزمة الاقتصادية وحال البلد ومش عارفين يلاقي شغل وكده، نقول لا، خذ بالأسباب، ابدأ اسعى، ما تقعدش تقول شغل يجي لي غد عندي، خذ بالأسباب وعلق قلبك بخالق الاسباب تبارك وتعالى. اذا اول درس ونعد مع بعض كده ان شاء الله ونسجل مع بعض من اهم دروس الهجره، حسن التوكل على الله تبارك وتعالى. من اهم الدروس بقى واحنا محتاجين برضه ناكد على الدرس ده، الصحبه، الصحبه يا رسول الله. تخيل لما سيدنا ابو بكر كده يعني هنيئا له، يعني حتى سيدنا عمر رضي الله عنه يقول عن هذه الليالي، الليالي التي مكث فيها سيدنا ابو بكر مع النبي عليه الصلاه والسلام في غار، في الغار، قال: والله لهذه الليالي خير من عمر ومن آل عمر. الليالي التي مكث فيها أبو بكر مع مع النبي عليه الصلاة والسلام لهي خير من عمر وآل عمر. هنيئا لأبي بكر أن تكتحل عيناه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبالمكوث مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد قول أبي بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله، اختر صاحبك، اختر قرينك، إن القرين بالمقارن يقتدي، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شيخ سمير الصاحب ساحب. احنا دلوقتي للأسف كتير من الشباب دلوقتي ضلوا وانحرفوا بسبب صحبة السوء، وإن إليه وإن إليه راجعون.
نعم، هذه يعني مسألة في غاية الأهمية. الصحبة، المرء لا بد أن ينظر إلى صاحبه لأنه سينفعه في الدنيا وفي الآخرة، لا بد أن يركز على هذا. صاحبك مش هتنتفع به في الدنيا فقط، وللأسف مسألة الأخوة صارت يعني فيها مشاكل كثيرة بين كثير من الناس الآن. صارت قائمة على المصلحة فقط، صارت قائمة على مصالح الدنيا، احنا عايزينها تقام على المصلحة ولكن مصلحة الآخرة. يعني أنا صاحبك عشان تدخلني الجنة، مش عشان فقط يعني نستنفع من بعضنا في هذه الدنيا. لابد الإنسان ينظر في أصحابه، من منهم يذكره بربه جل وعلا، من منهم يكلمه في تقصيره وفي حاله، من منهم يغلظ عليه القول إذا ما أراد أن ينصحه، من فيهم بيشد عليه. للأسف أغلب الناس دلوقتي إذا قلت له ادعو إلى سبيل ربك، شوف صحابك كلمهم عن ربنا، مجرد كلمة أو كلمتين ويسكت، أنا عملت اللي علي خلاص وكلمته. هذا لا يكون أبدا، لابد للإنسان أن يلح على صاحبه، لابد عليه أن يتقن في الدعوة، أن يتقن في دعوته صاحبه، لابد من ذلك. المعاني بتاعت الأخوة بقى فيها مشاكل كتير قوي اليومين دول للأسف، ونحن لابد أن ننظر في معاني الأخوة التي كانت بين الصحابة التي زرعها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، كيف كانوا عاملون بعضهم البعض، كيف كانوا يحبون بعضهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر قال أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله، الصحبة الصحبة. وكان يحب أبا بكر جدا، ومن فوائد صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم والمقام الذي كان فيه أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما دارت مشكلة بين عمر وبين أبو بكر، وذهب أبو بكر يسترضي عمر ولكن عمر رفض، فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رسول الله، دار بيني وبين عمر أمرا وحاولت أن أسترضيه فما رضي. فلما أتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد النبي محمر وجهه، قال عمر: يا رسول الله، ذهبت إليه فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم يتم كلامه، وقال: اتركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قال كذبت، وقال أبو بكر صدقت. فأي صحبة كانت هذه؟ فأردت أو إذا أردت أن تلتمس شيئا من الصحبة التي كانت بين النبي وبين أبو بكر رضي الله عنه وصلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، عليك أن تصاحب أهل الفضل، الدعاء أو طلاب العلم، ستجد فيهم ريحا من هذه المسكة الطيبة التي كانت فيهم. صلاة ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحابته رضوان الله عليهم جميعا.
وشوف قول أبي بكر رضي الله عنه، حتى قال يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم قال كذبت، وهو قال صدق، لذلك سمي صديق. حتى برضو المعلومة أن كتير من الناس فاكر، حتى كتير من العوام، كتير من أبائنا فاكر أن أبو بكر الصديق ده هو اسمه، لا، هو اسمه عبد الله بن أبي قحافة، ولكن لقب أبي بكر الصديق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فأين هذا الصاحب؟ أين أمثال أبي بكر في هذا الزمان؟ أحد الصالحين شيخ سمير ربنا يبارك فيك سئل، فيعني سئل: كيف تعرف ود أخيك؟ قال: يحمل همي ويسأل عني ويغفر زللي ويسد خللي، شوف بقى اللي جاية، ويذكرني بربي. فأنا بنقول للشباب كلهم: اختر صاحبك الذي يذكرك بالله عز وجل. صاحبك السوء مش هينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل بالعكس قد يكون سببا في هلاكك في الدنيا والآخرة. برضو من أهم الدروس الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كما ذكرت وكما اتطرقت الشيخ سمير، الأخوة في الله تبارك وتعالى من أعظم معاني الهجرة، الأخوة في الله. وهذا يتضح جانب طبعا لما أخى النبي بين المهاجرين والأنصار، لما هاجر عليه الصلاة والسلام، ولما هاجر بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيع. السؤال دلوقتي الشيخ سمير: أين في زماننا من يعني يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ أين في زماننا من يكون مثل سعد بن ربيع الذي قال لأخيه المسلم، ما فيش بينه وبينه رابطة ولا نسب ولا صهر ولا خالص، لا، ده أخوة في الإسلام، قال له: هذا مالي سأقسمه بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا قال إذا تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. أين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ وأين من يكرم كرم سعد بن ربيع في هذا الزمان يا شيخ سمير؟
والله حضرتك يا دكتور محمود، هو المسألة فعلا صعبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يأتي زمان على أمتي إلا والذي بعده شر منه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا اقتربت الساعة رحل خيار الخلق ثم يرحل خيارهم، وهكذا بالتدرج حتى لا يبقى إلا نخالة من الناس لا يباليهم الله باله.
حتى لن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق.
نعم، حتى الساعة لن تقوم إلا على شرار الخلق، صحيح. فإحنا للأسف كل ما الزمان بيمضي وكل ما نقترب من الساعة أكتر، كل ما القيم والمبادئ بتختفي. طبعا أنا مش عايز أخلي الناس تفقد الأمل، وإنما أنا بقوله كده عشان يتمسك بالأصول إذا يعني تربى عليها. وهذا الذي لم يتربى على أصول أو لم يتربى على دين قيم حميد لابد أن يربي نفسه في الكبر. إذا قصر والده في هذا لابد أن يربي نفسه، لابد أن يقرأ في سير هؤلاء الأطهار. احنا بنضيع وقتنا للأسف في أشياء يعني لا تنفع بل تضر. من الممكن يعني يتفرج أحد الناس على فيديو معين لا فائدة منه بالساعات، ولا يطيق أن يستمع إلى درس يتحدث على أحد عن أحد الصحابة مع أنه سيفيده. لكن احنا برضو عايزين نتكلم عن الأسلوب الذي يكون بهذا. لابد للدعاء أن يوفروا أسلوبا يتناسب مع الشباب، ويدرسون لهم ويقصون عليهم من سير هؤلاء الأطهار. وقبل هؤلاء الأطهار لابد أن يقصوا عليهم سير الأنبياء، فالأنبياء أطهر وأفضل عند الله من الصحابة رضوان الله عليهم. فلابد أن يعرفوا سير هؤلاء، فإذا ما عرفوا السير عملوا بما عملوا هم، فاقتدوا بهداهم فهداهم الله. نسأل الله تعالى أن يهديه الجميع.
اللهم آمين يا رب. إذن برضو عشان المشاهدين ما يتوش مننا، عشان نسجل مع بعض كده أهم دروس الهجرة. طبعا دروس عديدة لا تعد ولا تحصى. إذن حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، الصحبة الصالحة، الأخوة في الله تبارك وتعالى، أيضا من أهم دروس المستفادة. وقلنا برضو أن الهجرة بمثابة إعلان العقيدة وبناء دولة إسلامية تنشر الفضائل وتمحو الرذائل. عاوزين برضو نقول أن من أهم معاني الهجرة شيخ سمير ان بناء والاهتمام المسجد. النبي عليه الصلاه والسلام لما هاجم مكه المدينه اول شيء فعله عليه الصلاه والسلام اقام المسجد، على ما يدل فعل النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب الى المدينه واستقبل اهل المدينه اقام المسجد. هل هذه رساله من النبي عليه الصلاه والسلام؟
اكيد رساله من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابه يعني علموا ذلك. كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مرتبطا بالمسجد ارتباطا وثيقا. وهناك حديث ضعيف ولكن معناه يصح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذه علامة أهل الإيمان، حبهم للمساجد. ومن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. فالتعلق بالمسجد هذا أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد، يصلي في المسجد قبل أن يدخل إلى البيت، فكان معلقا بالمسجد جدا. المسجد فيه التربية، المسجد فيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، المسجد فيه التزكية، المسجد فيه سماع الوعظ وسماع العلم، المسجد فيه الرحمات. نحن إن ضاقت علينا الدنيا نلجأ إلى ربنا في بيته حتى يكرمنا. إذا هم بالإنسان أمر أو أصابته مصيبة أو ضاقت عليه الدنيا لجأ إلى أحد الكرماء، فكيف إذا لجأ إلى أكرم الكرماء سبحانه وبحمده؟ أين يلجأ إليه؟ أفضل الأماكن أن يلجأ إليه في بيته. وكلما كان البيت أسس على تقوى، أي المسجد أسس على تقوى، كان هذا أفضل. فالمساجد لها أثر بالغ في حياة الإنسان. إذا أراد أن يفر من أمور الدنيا ومشكلات الدنيا يلجأ إلى المسجد، يلجأ إلى جوار ربي سبحانه.
وحتى تنظيم شؤون حياتنا تكون من المسجد.
نعم
يعني
صحيح.
بعض الناس دلوقتي شيخ سمير اقتصر المسجد، تيجي تقول له مسجد، مسجد ده صلاة وبس، صلاة فقط، هو مجرد أداء يعني حركات وأقوال وأفعال فقط لا غير. هو بعض الناس يظن كذلك، ولكن عاوزين نقول لا، إن حتى الغزوات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المعارك الصحابة كانوا يخرجون من المسجد من عند النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. والله هذه المسألة برضو في غاية الأهمية صراحة. الناس بقى عندها روتين في العبادة إلا من رحم الله. روتين في العبادة اللي خليني أخش أقول إن المسجد هذا للصلاة وفقط، هذا روتين، هذا الذي يدخل إلى المسجد فيصلي، ربما يعني يصنع رياضة، هو لا يصلي بالمعنى الذي نريد أنه حقيقة في نفوسنا، بل هي مسألة رياضة. أيضا كمسألة الروتين في الأدعية وفي الأذكار. إذا مثلا عطس أحد الناس فقال له أحدهم يرحمك الله إذا حمد الآخر فقال يرحمنا ويرحمكم الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم، هذه الجمل التي نكررها فيها روتين لم يتدبر أحدنا معناها قط. إلا من رحم الله أيضا. للأسف يقول له الحمد لله، أيوة، هل تفكرت في الحمد؟ هل تدبرت وأنت تحمد الله جل وعلا؟ وهذا الذي قال يرحمكم الله أو ارحمنا وارحمكم الله، هل دعوت من قلبك في هذه الكلمات؟ روتين. فهو الذي عنده روتين سيكون عنده روتين في، نعم، في المسجد وخارج المسجد وفي كل الأشياء، هذه مصيبة. أما الذي يتدبر في هذه الأمور التعبدية سيتوسع الأمر منه. هذا الذي يقيم الليل لأجل الروتين فقط سيرق قلبه، وإن رق قلبه وتدبر سيطيل المدة، فسيتوسع في العبادات أكثر فأكثر. ما حدش يدوق أبدا اللذة بتاعت العبادة ويقتصر عليها، ده كل مرة هيبقى متعطش لكم أكبر، وإن كان أصابه ملل في بداية العبادة، ولكن لابد أن القلب بكثرة الذنوب التي عليه الملل هذا من كثرتها، فمرة على مرة مع العبادة، وإن شعرت ببرودة في العبادة مرة على مرة ستشعر باللذة. مش معقولة يبقى العبد مبتعد عن الرب جل وعلا ولما يبتدي يتقرب يشعر بهذه اللذة، لا، لابد أن يعاني حتى يكشف الذي هو على قلبه، ثم بعد ذلك يستشعر اللذة، فإن شعر بها يزداد في العبادة شيئا بعد الشيء.
ومن كان له أعرف كان له أخوف. مشكلتنا شخص نمير إن إحنا للأسف مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى كويس، مش عارفين. واحد يقول لي إحنا مش عارفين ربنا، مش عارفين ربنا كويس. لو تعرف الله عز وجل حق المعرفة لما كان هذا حالنا في الصلاة وفي أداء الأفعال والأقوال، وكأنه كما ذكرت يا شيخ سمير روتين بنفعله بدون تلذذ، بدون خشوع، بدون خضوع، بدون استشعار الانكسار بين يدي الله عز وجل. عاوزين نقول محتاجين يعني نفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، وخاصة في أداء العبادات سواء كان صلاة أو غيرها، مع استشعار ولذة وحلاوة المناجاة بين يدي الله عز وجل. ونحن في أعتاب عام هجري جديد يا شيخ سمير، عاوزين نقول محتاجين كلنا نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة. كتير مننا طبعا لما بيجي عام ميلاد جديد، وللأسف يمكن هذا ما يحزننا ويحزن المسلمين، تلاقي كتير من المسلمين للأسف عندهم اهتمام شديد بالعام الميلادي. يعني حتى مع قدوم عام ميلادي تلاقي الكل احتفالات عالمية وألعاب نارية، والعالم كله بيتكلم على استقبال عام ميلادي جديد. ولكن احنا محتاجين نتكلم عن عام هجري، محتاجين نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة. انت ليه دايما بتحسب مثلا مع بداية عام ميلادي انت عدى عليك كام سنة وما تحسبش ليه عند عام هجري؟ فكل واحد فينا شخص مين محتاج مع قدوم عام هجري جديد يقف مع نفسه وقفة محاسبة. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول يعني حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. فإحنا بنقول دلوقتي وإحنا في بداية العام الهجري كل واحد فينا شخص سمير يشوف كده هو عاش كم سنة. أنا عندي مثلا 30 سنة، غيري عنده 40 سنة، غيري عنده 50 سنة. ال 50 سنة دول ماذا قدم لدين الله عز وجل؟ أليس هذه وقفة ينبغي على كل واحد منا أن يقفها مع نفسه؟
نعم صحيح، لابد للإنسان أن يحاسب نفسه. ومسألة التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي وأن الناس تغافلوا عنه، للأسف أغلب الناس حتى وإن كان ملتزما يصلي ويصوم وكذا تجده يعني في غفلة شديدة عن التاريخ الهجري، وهذا لأجل قلة الاستخدام. يعني لا نستخدمه كثيرا في حياتنا، ولكن برضو لابد أن ننبه أن الهجرة أعظم من الميلاد، من ميلاد المسيح عليه السلام، وكلاهما يدعو إلى دين الإسلام، ولكن لابد أن نعرف قيمة الهجرة. حتى إحنا عندنا في مصر شيء لطيف جدا، العيد عندنا عشان حدث مهم فتيجي بعد العيد، العيد مثلا الكبير ثلاثة أيام التشريق وربع يوم، فتيجي تسأل المرء عملت كذا، يقول لك عملت تاسع يوم العيد، عملت عاشر يوم العيد. هو يا ابن العيد قد إيه أصلا؟ ولكن من حبه في العيد ولأن العيد هذا يعني تاريخ مهم بالنسبة له يستخدمه. فكذلك نريد أن نحدث الناس عن الهجرة، طبعا نحن نفعل ذلك الآن، ولكن الأمر يحتاج إلى توسع أكبر. لابد أن يقرأوا عن الهجرة جيدا حتى يستخدموا هذا التاريخ، إذا أحبوه استخدموه، لكن للأسف هذه مشكلة كبيرة، نسأل الله تعالى أن يعافينا منها.
بلى شخص سمير، عشان حتى كثير من الشباب يقول لك عام هجري إيه ونحن نهتم بيه، إحنا كلنا ماشيين في العالم كله بعام الميلادي. عاوز أقول عشان بس يعرف أهمية التقويم الهجري، واحنا برضو عاوزين نذكر المشاهدين برضو بشهور العام الهجري: محرم، صفر، ربيع اول، ربيع ثاني، جمادى اول، جمادى ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه. عاوزين نقول انك لما تيجي تحسب زكاه مالك، يعني ان هو شروط الزكاه ان يبلغ المال النصاب ويحول عليه الحول، يمر عليه سنه، السنه دي سنه هجريه.
نعم
عشان كتير ما يظن ان السنه دي سنه ميلاديه، لا مش سنه ميلاديه. انت لما تيجي تحسب ومثلا معاك مبلغ معين بلغ النصاب وهتخرج زكاة مالك، من شروط انك تخرج زكاة مالك ان يبلغ المال النصاب وان يحول عليه الحول، يمر عليه عام، العام ده عام هجري مش عام ميلادي، لان كتير بيظن دلوقتي وبيحسب على عام ميلادي. فهو ده تاريخنا، هو ده تاريخنا، محتاجين نعتز ونشرف بيه الاهتمام بالتاريخ الهجري. سريعا بس في ثواني، في ثواني يا شيخ سمير.
نعم.
احنا طبعا في شهر الليل المحرم افضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الليل المحرم، وافضل الصيام صلاه النبي الله داود كان يصوم يوم يفطر يوم، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. في طبعا شهر الليل المحرم هو من اشهر الحرم، وطبعا فيه يوم عاشوراء.
نعم.
ذلكم اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى ومن معه واغرق فرعون وجنده، عشان بس احنا مقبلون على يوم عاشوراء بمشيئه الله بعد ايام. عاوزين نذكر المشاهدين ان شاء الله باهميه صيام يوم عاشوراء، وخاصه لو صمنا يوم قبليه كمان ويوم بعديه. يعني صوموا يوما قبله او بعده خالفوا اليهود، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. وعاوزين ننوه ان عاشوراء بين السنه والبدعه.
والله بعض الناس بيستدل بصيام النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء، بيستدل بهذه المساله على احداث بدعا في الدين. فيقول لك هو ما كانش اليوم ده بيتصاموا النبي صلى الله عليه وسلم صاموا. الصحابه انفسهم لم يصوموا ذلك اليوم مع علمهم بان الله نجى في موسى في ذلك اليوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالصوم فيه، ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب يعني.
نعم.
ليست القضيه، ولكن هم لم يصوموا من تلقاء انفسهم الا لما شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
نعم.
مع انهم كانوا ممكن يصوموا وهم افهموا للنصوص واحبوا للدين منا. صحيح. ولكن رغم تقصيرنا ورغم ما يفعلونهم لم يصوموا ذلك اليوم الا لما شرع لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستدل احد الناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالمناسبات، فاذا ما صنعت مناسبه بعد النبي صلى الله عليه وسلم احتفلنا بها كما احتفل النبي بالمناسبات التي كانت في زمانه. لا، بل نقول المشرع مات صلى الله عليه وسلم، والامر في العباده امر توقيفي. فصيام يوم عاشوراء نصومه ونصوم يوما بعده او يوما قبله. وورد عن السلف انهم كانوا يوسعون على عيالهم في ذلك اليوم، وان لم يرد في ذلك حديث، ولكن السلف تواتر عنهم انهم كانوا يفعلون ذلك. فنحن لا نتوقف على الحديث وفقط، وانما ننظر الى فعل السلف وتواترهم على هذه الاشياء.
دمتم متعلقا شيخ سامي، دمتم متعلقا، ربنا يفيدك وينفع بكم. وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام لان عشت الى قابل اصومن التاسع فلم ياتي العام المقبل حتى توفي عليه الصلاه والسلام. فاحنا ان شاء الله ننمو كده الصيام بمشيئه الله، نصوم يوم تسعاء، يوم 9 من شهر الليل المحرم، ويوم 10 من شهر الليل المحرم، ويوم 11 بمشيئه الله تبارك وتعالى. واسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. دهمنا الوقت وانتهى بسرعه، ولا املك في نهايه هذا اللقاء الا اتقدم بخالص شكر لاخي وحبيبي الغالي الشيخ سمير احمد. شرفتنا شيخ سمير، ربنا يحييك ويرضى عنكم. كل عام وانتم ممن هجروا الذنوب والمعاصي والطغيان، كل عام انتم من الله اقرب وعلى طاعته ادم، كل عام انتم بخير وفي اتم صحه وعافيه. احبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
درس الأمانينا وحدادها بالهمة والإصرار والأحلام بيدينا.